أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم بالأمس أنه كيف يقال بالتشكيك في المراتب والانقسامات للوجود، مع أن بعض الانقسامات لا تحقق لها في متن الأعيان، كما يقسم الوجود إلى الوجود الذهني والوجود الخارجي. فالوجود الذهني لا تحقق له في متن الأعيان، ولهذا قالوا أن كل موجود مساوق للخارجية، وهذا يعني أن الوجود الذهني لا تقرر له وتحقق له. فلا معنى حينئذ أن يقال بثبوت التشكيك بلحاظ انقسام الوجود إلى ذهني وخارجي. وكذلك عندما يقسم الوجود إلى القوة والفعل، فإنه لا يوجد عندنا موجود بالقوة، لأن الوجود يساوق الفعلية، فالقوة مرتبة لا تحقق لها في متن الأعيان، فكيف يفرض التشكيك فيما ليس له تقرر وخارجية وهوية واقعية في متن الأعيان؟ وكذلك عندما يقسم الوجود إلى واحد وكثير، فكل موجود مساوق للوحدة، وليس عندنا موجود كثير، فإنه حينئذ كيف يقال حصل التشكيك بلحاظ مراتب وانقسامات الوجود إلى الواحد والكثير؟ فإذا لا معنى للكثرة الوجودية الحاصلة من هذه الانقسامات، لأن ليس هناك هوية واقعية للقوة أو الكثرة أو الوجود الذهني. نعم، هذا مقبول في العلة والمعلول، والرابط والمستقل يرجع لبا إلى العلة والمعلول، فنحن نؤمن بالتشكيك في وين؟ في العلة والمعلول، وأما ما عدا ذلك فلا يوجد تشكيك، من باب السالبة بانتفاء الموضوع. هذا ذكرناه أمس إشكالا في المقام، ويظهر من عبائر الشيخ المصباح بلي في حاشيته على الكتاب. ولكن هذا الكلام غير تام، فإن جميع هذه الانقسامات للوجود تعبر عن هويات وواقعيات خارجية عينية، وإنما الإشكال نشأ من دعوى أن الذهنية والقوة والكثير ليس له تقرر عيني، لأنهم يقولون الوجود مساوق للوحدة فلا كثرة عينية حينئذ، والوجود مساوق للفعلية فلا قوة عينية، الوجود مساوق للخارجية فلا ذهنية عينية. الإشكال نشأ من هذا، ولكنه مر علينا في بعض الجلسات شرح مرادهم من هذه التقسيمات، وأنهم كيف يعتبرون الوجود الذهني قسما من الوجود، ثم يقولون الوجود مساوق للخارجية الذي يعني أن الذهني ليس بموجود، وكيف يقسمون الوجود إلى واحد وكثير، مع وظاهر هذا التقسيم أن الكثرة وجودية في الوجود،
ثم يقولون أنه الوجود مساوق للوحدة. وقد رفعنا هذه التهافتات في أبحاث سابقة. فمثلا إذا جئنا إلى التقسيم للوجود الخارجي والوجود الذهني، ذكرنا في بعض الدروس ثلاث تفسيرات لهذا التقسيم. ليس المراد من الوجود الذهني هو ما لا يترتب عليه أي أثر أصلا، فالذي لا يترتب عليه أي أثر ليس من أقسام الوجود، وإنما المراد ما يترتب عليه سنخ خاص من الآثار ليست بتلك الآثار للوجود في مرتبة خارج النفس. فعندنا وجود في مرتبة النفس، ووجود في أي مرتبة؟ خارج النفس. وجود النار في مرتبة النفس، ووجود النار في مرتبة خارج النفس. وجود النار في مرتبة خارج النفس يترتب عليها أثر التدفئة، أثر الإحراق، أثر الإضاءة، أثر الشواء مثلا. ولكن وجود النار في النفس عبارة عن وجود الصورة، يترتب عليها أثر العلم، إزالة الجهل، الانبساط، الابتهاج، الخوف. فالوجود الذهني عبارة عن مرتبة من مراتب الوجود تترتب عليه آثار غير ما تترتب عليه آثار الوجود خارج النفس. ولهذا قلنا عندنا خارجية بمعنى الأخاص، خارجية بالمعنى الأعم، خارجية المطلقة والخارجية النسبية. إذا لاحظت الخارجية المطلقة فكل وجود خارجي، سواء خارجية بالمعنى الأخاص أو ذهني، وجود قائم في النفس أو خارج النفس، فله الخارجية المطلقة. وهل نقول أن الخارجية الوجود مساوق للخارجية؟ خارجية الوجود مساوق للخارجية، خارجية المطلقة التي تجتمع مع الوجود الذهني والوجود الخارجي المقابل له. وتارة نعبر عن الوجود الخارجي المقابل للوجود الذهني. خارجية بالمعنى الأخاص المراد منه ما كان الوجود خارج النفس تترتب عليه سنخ من الآثار، في قبال الوجود القائم في النفس تترتب عليه آثار أخرى. فالوجود الذهني بهذا اللحاظ هوية عينية تمثل متن الواقع، هذا فهو التقسيم. وكذلك عندما يقال الوجود ينقسم إلى الواحد والكثير، عندنا وحدة بالمعنى الأخاص وعندنا وحدة مطلقة. عندما نأتي إلى الكثير مرادنا من الكثير وجودات وهويات تقبل الانقسام، كأن يقال أنه هذه وحدات عشرة، فبلحاظ قابليتها للانقسام، وكما سيأتي ولو القابلية بالعرض بلحاظ الكم المتصل أو الكم المنفصل يسمى كثير، وإلا هذا الكثير بلحاظ آخر يكون واحد. وحداته العشرة بما هي عشرة أمر واحد، لو كثير واحد وليس بكثير. فلهذا الذي يقال أنه كثير هذا الكثير هوية عينية كالواحد الذي هو هوية عينية، غايته أنه يقال واحد وكثير بحسب اعتبارات ولحاظات معينة كقابلية الانقسام ولو بلحاظ العراض كما سيأتي بحثه. فالكثير موجود، ستأتينا أقسام كثيرة للكثير في قباله الواحد. فالكثير في قبال الواحد بالمعنى الأخص هوية عينية ولها أمثلة، ولكن بلحاظ آخر يقال أنه الكثير واحد بأي وحدة؟ بالوحدة المطلقة، لأنه كثرته في هذه الكثرة كونه عشرة، واحدة مو واحد، عشرة واحدة مو عشرتين أو ثلاث عشرات. فإذا هذا أيضا الكثرة لها تحقق، وكثير موجود في الخارج. وكذا عندما يقال بالفعل وبالقوة، هذا بالقوة في قبال الفعلية بالمعنى الأخاص، وإلا ما كان بالقوة هو فعلي أيضا، وفعليته وفعلية وجوده قابليته للصور، والقابلية فعلية وفعلية فعلية كالمادة الأولى والهيولة. فهناك موجود فعلي، وهو فعليته باستعداده لإفاضة والتلبس بأي صورة. فالمادة الأولى والهيولة والقوة هو له فعلية، وفعليته أنه استعداد، والقابلية فعلية وفعلية قابلية بقابلة فعلية، قابلية بفعلية، القوة فعلية كما قرر في البداية وسيأتي في النهاية. فإذا كل هذه الانقسامات تعبر عن انقسامات الوجود، وهي تمثل أنحاء الوجود وشؤون الوجود ومراتب الوجود وأطوار الوجود وصفات الوجود وأحوال الوجود. عبر ما شئت، قاموس الألفاظ ما عندنا مشكلة. فهذا الإشكال غير تام. هذه نقطة أولى أثرناها واليوم جاوبنا. النقطة الثانية، نعم، الواحد الكثير في قبال الواحد بالمعنى الأخاص، وإلا في الوحدة العامة هو كثير، الكثير واحد بالوحدة المطلقة بالوحدة العامة. ولهذا المصنف صرح في أكثر من مورد أنه الكثير واحد بالوحدة العامة. نعم نفس الشيء، الفعل يقول نفس الشيء، الوجود الدين خارجي نفس الشيء، كل هذا كان نفس الشيء. المقطة الثانية التي أثرناها بالأمس، يظهر من كلام بعضهم أن التشكيك مختص بالمراتب الطولية، ولا يأتي في المراتب أو لا يأتي في الوجودات العرضية. وقد ذكرنا بالأمس أن برهان الماتن بل عبارته كما قرأناها ونبهنا على ذلك تشمل التشكيك بلحاظ الوجودات الطولية وبلحاظ الوجودات العرضية. فوجود زيد ووجود بكر ووجود عمر، لهذه الوجودات العرضية أيضا فيها تشكيك. وقلنا ما معنى هذا التشكيك في هذه الوجود؟ شنو عن التشكيك؟ مرجع التشكيك شيخنا إلى الغنى والفقر والكمال والنقص. قد نعبر عن التشكيك بالشدة والضعف، فينصرف الذهن إلى التشكيك في مراتب، مراتب الطولية، مثلا كيشبه بالمحسوس نور شديد ونور ضعيف، كلما قرب من المصدر صار شديد وكلما بعد صار بعيد، حرارة شديدة وحرارة ضعيفة، سواد شديد وسواد. فالذهن يتلقى الشدة والضعف كأنها مراتب طولية، وهذا الشدة والضعف كاصطلاح عادة كان يطلق على موارد الكيف، فالشدة والضعف يطلق على المقولات التي هي من قبيل الكيف، سواد شديد كيف محسوس أو مبصار، ونور شديد وما شاكل ذلك، ألوان شديدة وألوان ضعيفة، اللون كيف مبصر، أو حلاوة وحلاوة شديدة وحلاوة خفيفة، سكرية شديدة وسكرية، حلاوة ضعيفة وشديدة، والقل والقلة والكثرة عادة تطلق في الكم، فيقال هناك تشكيك في العداد بنحو القلة والكثرة، أربعة وخمسة، الأربع الخمسة وحدات أربعة وزيادة، والأربع وحدات أربعة، والثلاثة وحدات ثلاث، تكرار الواحد تارة ثلاث مرات، تكرار الواحد أربع مرات، تكرار الواحد خمس مرات، فهذا والفرق بين الأربعة والثلاثة والاثنين إنما هو في تكرار الواحد، والواحد هو عدد مثلا، فيقال قلة وكثرة، ما يسمونه شدة وضعف. لكن في اصطلاح الحكمة المتعالية التي ترى التشكيك في الوجود ليس في الكيف والكم، عندما يطلقون الشدة والضعف أو القلة والكثرة لا يقصدون به ما يقصده بعض أصحاب المشاء الذي يرون التشكيك في الماهية، وهو مرجعه إلى الكم أو الكيف أو بعض المقولات الأخرى كالزمان مثلا، إنما يقصدون بيان الكمال والنقص، العبارة الأفضل أن يعبر الغنى والفقر أو الكمال والنقص، كما عبر السبزواري في المنظومة بالغنى والفقر، أي يعني الكمالات وعدم الكمالات، سواء كانت كمالات طولية أو كمالات عرضية. فإذا جئنا إلى وجود الإنسان ووجود الفرس، وجود الفرس تترتب عليه آثار معينة تسمى بأننا كمال أولي، وهو طرد عدم ذاته، هي كمال أولي، وعندنا كمالات ثانوية لهذا الموجود، وعندنا الإنسان أيضا له كمال أولي وله كمالات، الإدراك، الإدراك كمال ثانوي موجود في الإنسان وما موجود في الحيوان كالفرس، إدراك الكلية على كلام، وإلا واحد يقول هم بحث اشترك إن الحيوانات ما تدرك الكليات. نعم.
كان يسألون بعض الضايات بعد قالت نملتون
ما. خب وجود الملك، وجود الروح، وجود الجن، أيضا هذه وجودات لها كمالاتها أولية ولها كمالات ثانوية. فأي موجود تضع يدك عليه ممكن له وجود كمال، وهو كماله الأقل الأولي وبعض كمالات ثانوية ما موجودة في الوجود آخر، وإن كان بينهما شيخنا شنو عرضية وليس بينهما طولية. الطولية مثلا بين الوجود الواجب والممكن، بين الوجودات الإمكانية إلا ما فيها علية ومعلولية، ليس أحدهما علة وليس أحدهما واحد والآخر كثير، هذه وجودات أرضية. لكن ما معنى التشكيك فيها؟ أن هذا كل منهم له كمال وجودي، له كماله هو طارد عدم ذاته وكمالات الوجودية الثانوية، وبلحاظ هذا نقول ما هو الميز بين وجود زيد ووجود عام، بين وجود الإنسان ووجود الفرس؟ الميز أنه في الوجود والفرق في الوجود، لأن الكمالات هي وجود. فرجعنا إلى التشكيك، فما به الاشتراك بين الوجودات العرضية الوجود، وما به الافتراق سنخ الكمالات، والكمالات ليست غير الوجود. فما به الاشتراك، عين ما به الامتياز، وهذا هو التشكيك شنو الذي يقصده أصحاب الحكمة الغنى والفقر. كل واحد من جهة هو غني ومن جهة فقير، إلا الله سبحانه وتعالى هو بلي فاقدا لشيء لا يتركب، وكل وجود يتركب من وجدان وفقدان، كل وجود إمكاني يتركب على مبنى المنشور اللي سيأتينا، بعضهم يدعي أنه عندنا وجود إمكاني ما يتركب من وجود وفقدان، سيأتي بعضهم كل هم غني، بعضهم يدعي أنه مثلا النور الصادر الأول كل غني ما في فقر، زين صار هو الواجب، قالوا لا مو الواجب، فرق بين الغني والغني أيضا، الغنى هم له مراتب، ويأتي إن شاء الله لعله ننبه على ذلك. لكن رأي المشهور أن كل، حتى المصنف حتى الحكمة المتعالية المشهور، أن كل ممكن زوج تركيبي من فقدان ووجدان، كل ممكن، فاجد لكمالات فاقد لبعض الكمالات. إذن هذا والفقدان ليس جزء، وقلنا أمس الفقدان هل هو عبارة عن جزء للمرتبة؟ هل هو غير الوجود؟ لا، تعبير آخر عن انتهاء امتداد الكمالات، أن الكمالات متناهية، نعبر عن التناهي بالفقدان، والفقدان يمثله فقد الكمالات الوجودية الأخرى. ولهذا سيأتي الله فاقد لكمال؟ لا، إذا تقول الله مو فاقد لكمال والوجود كمالات، إذن كل الكمالات كل الوجودات هي ثابتة لله سبحانه وتعالى، فإذا هو كل الأشياء. الله واجب الوجود الحقيقة كل الأشياء، لأن أي شيء شيئي وجود والوجود كمال، فكل كمال لله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى تلك الحقيقة المطلقة كل الأشياء، لأن الشيء وجود والوجود كمال، وهو مو فاقد للكمالات، فهو كل الأشياء وليس شيئا منها. وهذه نظرية من؟ بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس شيئا منها، منها المطالب انطلق من التشكيك صدر المتألهين، ويفتخر صدر المتألهين أنه لم يلتفت أحد إلى هي القاعدة، وهذه من استنتاجاتي أنا، يعني صدر المتألهين، ورتب عليها أبحاث عديدة، قال بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس شيئا منها، كل الأشياء لأنه واجد لجميع المراتب لجميع الكمالات الوجودية، وما من كمال وجودي تفترضه إلا وهو له، وليس شيء منها لأن ما كان منها فهو محدود وهو لا حد له. ولهذا يفتخر هو صدر المتألئين بهذه النظرية، قد ما موجودة في كلمات أحد قبلي، رتب عليها آثار كثيرة في التوحيد وغيره، بل بعضهم وجه الوحدة الشخصية بهذه بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها، كما ذهب بعضهم بل فهم بعضهم من الجزء الثالث من الأسفار الوحدة الشخصية، وأن مبني على بسيط الحقيقة. على كل حال، إذن غرضنا من هذا أن نقول أن معنى الكمال، معنى التشكيك، التشكيك في الكمال والنقص. إذن ما هو مناط التشكيك؟ كمال والنقص، الغنى والفقر، وهذا ثابت في الوجودات الطولية، في الوجودات الطولية وفي الوجودات العرضية، تختلف الوجودات فيما بينها، في وين شيخنا؟ في الكمالات وكل موجود واجد لكمال فاقد لكمال. ولهذا الإنسان أتم من حيث الكمالات من وجود الفرس. ولهذا تختلف الآثار، آثار وجود الإنسان تختلف عن آثار وجود الفرس، وتلك الآثار أكمل من وجود الفرس. آثار الوجود خارج النفس تختلف عن آثار وجود النفس، آثار وجود الملك تختلف عن ذاك الملك. ولهذا هم الملائكة مراتب والجن مراتب، قصدي مراتب يعني مختلفين في الكمالات، عندنا مقربون وعندنا غير مقربون وعندنا. إذن يا شيخنا هذه الموانع التي ذكرت بالأمس بينا أنها الآن كلها غير تامة، وصورنا ما هو التشكيك وكيف معنى التشكيك في الوجودات العرضية، وأرجعنا المطلب إلى الغنى والفقر والكمال والنقص، وقلنا تعبير بالشدة والضعف والقلة، وقد يوجب حصر التشكيك في المراتب الطولية. هذا تمام الكلام في التنبيه الذي أردنا أن نتعرض له على عبارة الماتن في الكتاب. وهناك أدلة أخرى ذكروها أصحاب الحكمة المتعالية لإثبات التشكيك أعرض عنها الماتن، لأنه يرى أن أفضل دليل على التشكيك وحيث يسع دعوى التشكيك الطولي والتشكيك العرضي هو الانطلاق من فكرة الاشتراك المعنوي. وعندنا أدلة أخرى لم يتعرض إليها الماتن، لا بأس بالتعرض إليها. الدليل الآخر الذي ما تعرض له، عندكم درس الآن لو. الدليل الثاني لا ربط له بمفهوم الوجود وأنه مشترك معنوي أو لا، وإنما ينطلق الدليل بلحاظ العلاقة بين الممكن والواجب، بين المعلول والعلة، ما منه الأثار والأثر، يعني العلة والمعلول. وهنا مقدمات. المقدمة الأولى سيأتي أن الوجود، ومر في البداية شيئا من، أن الوجود المعلولي رابط، والربط والفقر الوجودي للمعلول ليس عارضا على المعلول، بل هو عين ذاته، لأنه شيء ثبت له الربط، لأنه شيء ثبت له الفقر، بل هو إلا لو كان شيء، لا شيء ثبت له الربط هو في ذاته مرابط، في ذاته غني، لأن الفقر لا يكون فهو في ذاته غني صار بعد، وصار الفقر عارض عليه وهو في ذاته غني. ويستحيل أن يكون المعلول غنيا في ذاته، بل يحتاج إلى العلة، وإلا لو كان غنيا في ذاته ما احتاج إلى العلة. فإذا الوجود المعلول عين الربط والفقر، والفقر والربط عين ذاته، وإلا لو كان عارضا عليه لكان في نفسه وحد ذاته مستغر عن العلة، وهو خلف احتياجه إلى العلة في ذاته. هذه مقدمة رقم كم؟ الأولى. المقدمة الثانية أن هذا الوجود الرابط متقوم بالمستقل، لأن ذاته الربط، ذاته الفقر، فهو في ذاته شنو؟ متقوم بالمس والمستقل، متدل بالمس بالمستقل، قائم بالمس بالمستقل، وإلا ما يصير أي قيام في ذاته، استقلال في ذاته. فإذا الوجود الرابط والمعلول متقوم بالمستقل، ولا قوام له في الذات إلا بالقيام بغيره، وإلا لو قطعنا النظر عن قيامه بغيره، تدليه بغيره، لو رفع المستقل فلا ذات له أصلا لتقومه بالرب. ولهذا الوجود الرابط كالمعنى الحرفي، وأشرنا في بعض الدروس في هنا في الكتاب النهاية أنه ما معنى أن الوجود الرابط كالمعنى الحرفي. هذه مقدمة ثانية. مقدمة ثالثة، إذا كان قوامه بعلته وذاته بعلته، إذن علته تمام حقيقة وجوده وليس شيئا خارجا عن الوجود، معارض. إذن العلة هل هي شيء خارج عن المعلول، أو أن المعلول ذاته هو شنو وحقيقته وقوامه علته؟ وش تقولون؟ قوامه وحقيقته علته، فعلته ستكون تمام حقيقة وجود المعلول وليس شيئا خارجا عنه. مقدمة الرابعة، يترتب على المقدمات السابقة أن هناك حقيقة جامعة بين العلة والمعلول، وإلا كيف صار الرابط والمستقل حقيقة واحدة وأن العلة تمام حقيقة المعلول؟ تقول أنت العلة هي تمام حقيقة المعلول، ومقتضى تمام حقيقة المعلول أن هناك وحدة، الآن لو كثرة وحدة، مع أننا الكثرة بديهية بين العلة والمعلول، وهذا معنى أن عندنا الواحد هو عين الكثير والكثير عين الواحد، فهناك حقيقة محفوظة موجودة منبسطة على العلة والمعلول، واختلاف العلة والمعلول لا يقتضي البينونة العزلة بين العلة والمعلول، وأنه العلة المعلول صار عين العلة، وجود ظلي للعلة متدلي وأن العلة تمثل تمام حقيقة المعلول، لأنه حقيقة المعلول عين الربط، عين ربطه بعلته، وهذا يقتضي أن هناك حقيقة وجودية صارت وتكون العلة تمام حقيقة المعلول، وإلا لو ما كانت هناك حقيقة واحدة بين الرابط والمستقل في الخارج لكان المستقل منعزل الذات عن العلة. فما يقوله أصحاب المشاة من أن الوجودات متباينة بتمام الذات، يعني انعزال العلة عن المعلول واستقلال العلة عن المعلول، لأن هذا وجود مستقل ومنعزل عن المعلول، مع أنه لا معنى للعزلة، لا معنى للانفصام، لا معنى بالاستقلال بين وجود العلة ووجود المعلول، ولا بد أن يكون بينهما وحدة، بينهما رابط، بينهما خيط. ولعله لهذا هم يقولون يتضح ما معنى هو محيط بكل شيء، ما معنى داخل في الأشياء لا بممازجة، وأن البينونة ليست بينونة عزلة. في الروايات عندنا هكذا، يعني أن هناك حقيقة، بل أنتم الفقراء، أنتم الفقراء إلى الله، وأشياء مثلا على تفسيرات. يعني الآن إحنا نقول لعله، لأنه في النتيجة قد واحد ما يستظهر هذه المعاني من الآيات، نقول لعله، قد يقال هذا هو مقصود أنتم الفقراء إلى الله، مو أنت شيء ثبت لك الفقر، أنتم الفقراء، حقيقتكم أنكم فقراء إلى الله، وأنه داخل. كيف يعني شان داخل في الأشياء؟ شان الله داخل في الأشياء كما ورد في خطب أمير المؤمنين عليه السلام في البلاغ، في نهج البلاغ، داخل في الأشياء. شان داخل في الأشياء؟ لا بممازجة وخارج عنها، وأنه مثلا البينونة ليست بينونة عزلة، هذا مرتب مرتوقف على معرفة العلاقة والرابطة بين العلة والمعلول. إذن المستقل والرابط بينهما جهة اشتراك حقيقية خارجية هي حقيقة الوجود، مع وجود امتياز بينهما أن هذا مستغن وذاك غير مستغني، هذا مستقل وهذا رابط، فبينهما اشتراك في الوجود واختلاف في الاستقلالية وعدم الاستقلال، وهذا هو التشكيل في قبال دعوة تباين. إذن حقيقة التشكيك وجود حقيقة واحدة ذات مراتب، فعندك حقيقة واحدة وهو العلة والمعلول، الواجب والممكنات، حقيقة واحدة لها مرتبتين، وبينهما مثل النور خيط، إذا أردنا أن نشبه بالمحزوز خيط متصل، والمعلولات متدليات وقائمة بشنو؟ بالغير. إذا أردنا أن نشبه المعقول بالمحزوز كأن عندك شيء في الأعلى وهذه أمور مرتبطة بذاك الشيء في الأعلى، هذه حقيقة واحدة. الميز أن الذي في الأسفل قائم الذي في الأعلى، والأعلى مستقل، فله القيمومة وله الإحاطة، وهو معكم أينما كنتم. وأنفسكم في النفوس، لا هو وهو معهم أينما كذا. وبعضهم قال هذا أنفسكم في النفوس، وش أنفسكم في النفوس؟ من تحليلاتها وتفسيراتها وتأويلاتها أن النفس بالأصال النفوس بالوسائط الفيض نسبتها إلى المعالي للنفوس الأخرى، نسبة أنه لما منه الأثار، وبالتالي تكون كل النفوس وجودات متدلية في النفس المعصومية، في النفس الخاتمية والنفس الولوية، فإن هذا مرتبط بعلاقة العلة بالمعلول، فأنفسكم في النفوس وآثاركم في الآثار. أي أثر يصدر في الخارج يحتاج إلى شنو ما منه الأثار. نعم، وأنفسكم في النفوس وآثاركم، وشأن قبوركم في القبور، وشأن قبوركم في القبور، القبور بعد شنو بعد؟ فهل في قبور في شيء بعد لا علاقة بالقبور؟
هذه الوجودات تكون مبسطة في كل شيء،
يعني
تشمل حتى
الأمور، الأسماء. على كل حال، إذن هذا أحد توجيهات علاقة العلة بالمعلول. لكن هذا التشكيك، هذا البيان يثبت إلينا التشكيك في مرتبة العلة والمعلول، مراتب الطولية في العلة والمعلول، ما يثبت التشكيك ما ليس بينهما علية ومعلولية. لأين الوذني والوذني الخارج معدن علية ومعلولية، نوجو زيد ووجو باك معلية ومعلولية. فهذا دليل إثبات التشكيك العلة والمعلول، فالرابط والمخير والمقابل، ولكن ما يثبت لنا بين موجود العلية هو ما ندى وشك بين وين معلول ألا أو هم ستنسبة علم التشكيك بين الله. إذا بين الملوحة بعض الماء كيف تطور التشكيك؟ هذا قال إنه دخل العلة بمعلول، هذا التشكيك في قطر العلول، ولذا صنع عنه يتمت الآن يأتي صلى الله عليه وسلم إلا والمعلول. ولهذا المصنف لعله أعرض عنه تتمت الكلام يأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.